بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظلت وستبقى على مدار القرون ومر العصور، وإلى أن يشاء الله نبراسا يهتدى به في ظلمات الزيغ ومضلات الفتن، وطوقا للنجاة من أمواج الضلال التي تعطف بالأمة وتحيط بها إحاطة السوار بالمعظم، حتى لقد قال في وصفها علماء السلف: السنة كسفينة نوح، من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولأجل ذلك فلقد قيض الله لهذه السنة سلة من بقايا السلف من العلماء الأجلاء، فمنهم من بحث في متونها، ومنهم من تمرس في أسانيدها، وذلك لبيان أنها غاية في الأهمية. ولقد كانت هذه الدراسة من الدراسات التي شرفت بتلقي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه، واعتنت بالبحث في المتون عناية عظيمة. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لمستمعنا في تسجيلات الفرقان العلمية شرح كتاب مقاييس نقد متون السنة، وهو فكر عظيم النفع قام بتأليفه الدكتور مسفر غرم الله الدميني، وقد شرحه وبسط عباراته فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة السابعة، والتي هي بعنوان المقياس الرابع، عرض متن الحديث على الوقائع والمعلومات التاريخية من الأحاديث التي طبقوا عليها هذا المقياس. ونترككم مع المحاضرة.
السلام عليكم. بسم الله، أحمد ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع نقد متون السنة وما اجتهد فيه علماء الحديث في تنقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سهروا الليالي وأتعبوا أنفسهم في تنقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفقوا في ذلك كل غال ونفيس. اليوم إن شاء الله على موعد مع المجلس قبل الأخير في عرض هذه الأحاديث أو متون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحوال علماء الحديث في تنقية المتون. هذا المجلس قبل الأخير، إذ الأخير المجلس الأخير يكون قادم في مسألة النظر إلى ركاكة اللفظ، ثم ذلك الجزء الثاني هو عرض متون السنة على الفقهاء والأصوليين. وهذا الباب وإن كان باب من الجودة بمكان، لكن نأخذ فيه كتب أثر اختلاف القواعد الأصوليين. فإن شاء الله يكون من الأسبوع القادم حنزيد في مسألة العلم الجرح والتعديل، هنتكلم على علم الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل، وكيف علماء الجرح والتعديل ينظرون للرواة. وإن أخذناها عمليا فيكون هذا برضو أوفر حظا، لكن نقد المتون الأولى لنا أن نقف عند الجزء الأخير، يعني عند نقد متون السنة عند علماء الحديث فقط دون الفقهاء والأصوليين، لأن هذا هو الأهم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن طريقة أخرى في تنقية متون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح منها من السقيم عند المحدثين، وهو عرض متون هذه الحديث على الوقائع التاريخية. وهذا دأب علماء الحديث، يعني كما قال حماد بن سلمة أو حماد بن سيف، بالضبط حماد بن زيد كان يقول كنا نعرف الكذابين بالتاريخ، يعني التاريخ كان يبين لنا الكذاب من غيره. وخطيب البغدادي كان دائما يقول تكشف الرواة بالتواريخ، جايب ترى كثير من الرواة كانوا يهتمون جدا بتاريخ وفاة الراوي حتى يعلم هل هو أخذ عن شيخه أم لم يأخذ، وبتاريخ الرواة نستفيد منه أمور كثيرة، لأن حال الراوي الذي يروي عن شيخه له أحوال ثلاثة، يعني الراوي الذي يروي عن شيخه له أحوال ثلاثة، ما هي؟ أو أحوال أربعة. الراوي الذي يروي عن شيخه له أحوال أربعة، الله يهديكم. أول شيء السماع، يحدث عن شيخ كما حدث الشافعي عن ابن عيينة وكما حدث مالك عن الزهري بالسماع، حدثني شيخ. ماشي اترك الوجاهة، انا اريد امر اخر، اترك ايضا هذا، انا اقول له احوال اربعة او ثلاثة مع السماع. ها السماع من الشيخ يكون سمع من الشيخ، الامر الثاني ان يدلل، لم يسمع من الشيخ التدليس يبقى السماع او التدليس. الثالث الارسال، طب ايه الفرق بين الارسال والتدليس؟ والارسال ده اسمه اي ارسال؟ ده الارسال الخفي. ايه هو الارسال الخفي؟ حسن يروي عنه حديثا وهو لم يسمع عنه شيء، لم يثبت انه سمع منه شيء، ذا معنى الارسال؟ الارسال الخفي. يبقى عندنا حال الراوي مع الرواه، السماع، التدليس، الارسال، الانقطاع. والانقطاع ده معنى ايه؟ انه يروي عنه في بينه وبينه طبقات من المشايخ. فلذلك العلماء اهتموا جدا، وعلماء الحديث اهتموا جدا بمسألة التواريخ، تواريخ الرواة، لما لمعرفة المدلس ومعرفة المرسل ومعرفة الانقطاع. كل ذلك لا يعرف إلا بالتاريخ، وإلا فقد روى سهيل الواسطي، سهيل بن زكوان على ما أذكر، سهيل الواسطي عن عائشة، فلما حدث عن عائشة فقال له أين التقيت بعائشة؟ قال التقيت بها بواسط، هو سهيل الواسطي، فكان يقول حدثتني عائشة ويروي الحديث بواسط. فلولا التاريخ لا أخذنا هذا الحديث على محمله، لكن ظهر كذب هذا الراوي صحيح، ظهر أنه كذاب بالتاريخ، لأن واسط هذه يعني من الذي أسسها؟ تعرفون؟ حجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج عاصر عائشة ولا ما عاصر عائشة؟ توفيت قبله بكثير، فكيف يقول حدثتني عائشة؟ فظهر كذب الرجل، لأن أصلا هو الحجاج هو الذي أسس واسط. الأمر الثاني أيضا نفس الراوي صحيح كان يقول وحدثني إبراهيم النخعي، تعرفون إبراهيم النخعي؟ إبراهيم النخعي انظروا إلى أفضل ما قيل فيه، سهيل يقول حدثني إبراهيم النخعي، قالوا طب صف لنا إبراهيم النخعي، فقال كان كبير الجسد غائر العينين أو كبير العينين، فظهر كذبه في هذا الوقت. كيف؟ هو كان أعور ما كانش له غير عين واحد، فما قال كبير العينين فظهر في جهنم أنت كذاب في أصل وجهك يعني، فلا صحيح. فهو العلماء علماء الجرح والتعديل كانوا يفتشون عن التواريخ حتى يبينوا الكذاب من غير الكذاب. وايضا كان مساله التلقين، لان طبعا طرق علم الجرح والتعديل ليعلموا توثيق رواه وتثبته من غيره لاكثر من شيء، هو السؤال عن حاله وكشف امره وتلقينه والمذاكره وايضا تاريخ الرواه. انا الان في امر تاريخ الرواية. وأيضا كان التلقين، أيضا التلقين كان باب من أبواب كشف الرواية، لكن ليس هذا المجال فيه. إن شاء الله يمكن الأسبوع القادم نبدأ في مسألة علم الجرح والتعديل نتكلم عنه، لكن الغرض المقصود اليوم نتكلم عن عرض المتن، متن السنة في الوقائع. وسترى أن هناك أحاديث في البخاري وفي مسلم يعني يلوح عليها علامات الضعف الشديد، يعني الوهم، ولا أستطيع أن أقول الوضع طبعا، وإن قال ابن حزم هذا الكلام بسبب الوقائع التاريخية. من هذا الباب حديث ابن عباس أنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أسلم هم ينبذونه، فقال النبي يا نبي الله ثلاث، ثم ذكر أن عنده أحسن وأجمل نساء العرب أم حبيبة وزوجك إياها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، قال نعم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث التاريخ يبين ضعف هذه الرواية. كيف ذلك؟ أبو سفيان ابن عباس يصفه أنه كان منبوذ من الصحابة، فذهب حتى يتقرب يعني يكون له قرب من النبي صلى الله عليه وسلم في المصاهرة، والمصاهرة دي تعطيه يعني مكانة، فقال عندي أجمل نساء العرب أم حبيبة أزوجك إياها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم،
أحسن إسلام أبي سفيان كان متأخرا، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة لما هاجرت إلى الحبشة. ومن الذي أمهرها؟ من الذي أمهرها؟ النجاشي هو الذي أمهرها وأعطاها مهرا حتى تزوجها سلم وهي بعدما هاجرت الحبشة. فالتاريخ يبين بالتأكيد أن هذه الرواية وهم شديد من الراوي، لأن أبا سفيان لم يسلم إلا متأخرا، أشهر إسلامه متأخرا. فهذا يدل، وزاد بن الجوزي يبين وغيره من ابن القيم، ان العلامات هنا علامات الوهم الشديد تظهر على الروايه بالتاريخ، لان التاريخ يكذب هذه القصه. لان طبعا انا ما اقول هذا الحديث موضوع ولا لا يتقول علي ان انا اقول في ذلك بخاري او في مسلم، لا اقول يبين وهم الراوي، استغفر الله، وهم الراوي الوهم الشديد، وانه اختلط عليه الامر لان ابا سفيان اسلم متاخرا. أيضا من الأمثلة التي تبين لنا بأن مقياس المحدثين لنقد المتون وغرزرة هذه المتون في مسألة التاريخ، وده طبعا مقياس قوي جدا أنه ينظر في الوقائع. وطبعا في عصر الشيخ الإسلام تيمية حدث هذا الأمر كما سنبين، أن اليهود ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم الجزية، فأنتم أخذتم من الجزية لابد تدفعون كل اللي أخذتوه، لأنكم تتبعون من؟ رسول الله. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عنا الجزية وأتوا بصحيفة كما سنبين، هذه الصحيفة مضى عليها معاوية بن أبي سفيان ومضى عليها كثير من الصحابة. سنبين تاريخيا الشيخ الإسلام تيمية لما أتى بهذه الصحيفة وبين عوارها، ما بين عوار هذه الصحيفة إلا بالتاريخ، وده مقياس قوي جدا عند المحدثين الذين يضعفون الأحاديث ومتون السنة بسبب التاريخ. مثال ذلك أيضا في مسلم، ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة، يعني ذهب فطاف طواف الزيارة. وما هو طواف الزيارة؟ وطواف الزيارة ده في المصطلح ولا في العقيدة؟ طب الحمد لله الحمد لله. طيب الفقه ايش هو طواف الزيارة؟ تعالى الله يكتب لكم الحاج. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة يا إخوة، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة. تعرفون طواف الإفاضة ولا مش عارفينه؟ طب ايش الفرق من طواف الإفاضة وطواف القدوم؟ أين الصياد؟ الصياد موجود. اصطاد لنا هذه الثمرة. ايش الفرق بين طواف الزيارة وطواف القدوم؟ هذا معاذ.
طواف القدوم إذا دخل أحد مكة في وقت الحج أو في غيره فيطوف بالبيت لأنه قصد إلى مكة. أما طواف الزيارة في ركن من
ركن الحج. أحسنت. طواف الزيارة سنة عند الجماهير وواجب عند بعضهم، وطواف الإفاضة وطواف ركن من أركان الحج لو لم يطوف ولو مر خمس سنوات، الحج معلق حتى طواف الزيارة. جزاكم الله خير. جابر يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة وصلى الظهر بمكة. ثم جاء نفس الحديث عن ابن عمر وراوي حديث آخر عن السلام قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى. طبعا هنا كأن المسألة تحتاج لنظر شديد، وين التاريخ الذي تبين لنا؟ أما جابر فقال صلى بمكة، وأما ابن عمر فقال صلى بمنى. وعامه بعضهم ضعف روايه وصلت روايه جابر، وقال روايه جابر جابر اتقن لانه هو اروى الناس في صفه الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح اننا نستطيع ان نجمع بينهما، ان يكون الانسان قد صلى الظهر بمكه ثم رجع في منى فصلى الظهر باصحابه في منى يعلمهم هذا الامر، يعني وان كان الجمع فيه شيء من التكلف اولى لنا من ان نطرح حديثا قد صح ولا سيما ان كان صحيح مسلم، ان استطعنا الى ذلك سبيلا. والمثل الآخر في عرض متون السنة على التاريخ، ما انتقد على البخاري ومسلم في حديث جاء في الإسراء. الحديث متنه غريب، قال ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر من الملائكة قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد، ثم قص القصة على قصة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالتاريخ يثبت الوهم الشديد الذي وقع فيه الراوي. أنا أروي الرواية وأنتم علماء الحديث تنتقون الحديث تبينوا لنا، يعني تبينون لنا الضعف من وين. هو الحديث أن الإنسان كان نائما عند المسجد فجاء ثلاثة نفر من الملائكة قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع به إلى آخر الحديث. أحسن. هنا التاريخ يبين لنا إذ الإسراء بالإجماع كان بعدا ما أوحي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هناك وهم شديد من الرواة في هذا الباب أنهم قالوا قبل أن يوحي قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع الإسراء كان بعد الوحي. فهذه دلالة قوية جدا من النظر إلى التاريخ، تاريخ الإسراء، وهذه الروايات عرضناها على التاريخ وجدنا أن الوهم الشديد قد وقع، إذ أن الإنسان لم يسر به إلا بعد أن أوحي إليه، بل الإسراء جاء بعد شدة الكرب الذي وقع في النبي صلى الله عليه وسلم. أن أهل مكة يعني ضيقوا عليه الخناق جدا، فذهب إلى الطائف، فلما ذهب إلى الطائف ذهب إلى من؟ بسيرة، يعني لازم ما تعرفه سيرة. فعرض نفسه على من؟ اسمه إيه اللي عرض نفسه عليه؟ البخاري. أن عائشة قالت أشد الأيام التي مرت عليك يا رسول الله، فذكر لها أن أشد الأيام عندما عرض نفسه على علي في الطائف، فرفضوا من سلم وردوه، حتى أن الأطفال ألقوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وبعث الله إليه ملك الجبال يستأذن أن يطبق الجبلين على هؤلاء، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي وصف الله بأنه بالأمة رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فلما رجع الله جل وعلا أراد أن يفرج همه فأسرع به، وجاء البراق وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. فأما الأنبياء أجمعين صلى بهم أجمعين، لكن كيف ذلك؟ كيف هذا؟ فكروا فيها هذه الإجابة تكون عليها. فأما الأنبياء ثم عرج النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بهذه الرواية أنه قبل أن يوحى إليه فأنا وهم شديد من الراوي، يثبت التاريخ أن هذا الوهم قد وقع من الراوي. أيضا من الروايات التي يتحكم في نقدها التاريخ ويبين أن هذه الرواية ليست صحيحة بسبب التاريخ، ما رواه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح، وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، إلى آخر الأبيات التي ذكرها عبد الله بن رواحة. هذا الحديث رواه الترمذي، وهذا أيضا فيه ضعف، والتاريخ هو الذي يحكم بضعف هذه الرواية. كيف ذلك؟ فهو مؤتم له من فتح مكة. أحسن جيد، يبقى السيرة فيه إتقان، لأن غزوة مؤتة كانت قبل فتح مكة بقد إيه؟ بأربعة أشهر. غزوة مؤتة كانت قبل فتح مكة بأربعة أشهر. لما يقول الراوي جاءنا سلم وهو يفتح مكة، جاء عبد الله بن رواحة وينشد يأتي بشعره أمام الإنسلم، نقول هذا وهم، قطعا وهم، لأن عبد الله بن رواحة قد قتل في غزوة مؤتة، وفتح مكة بعد غزوة مؤتة بأربعة أشهر. مش ممكن يكون، ولا ممكن يقال أحلى الله عبد الله بن رواحة فأنشد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماته مرة ثانية. ممكن لقال يقول ذلك، فيقول ليس لكم أن تضعفوا هذه الرواية، صح ولا لا؟ غلط. أين الغلط فيها؟ معجزة من المعجزات، أحيا الله الرجل صاحب البقرة. ممكن أصل راوي الحديث يقول لما توهمني، أنا ثقة ثابتة، لما لا تقول بأن الله جل وعلا أحيا ابن رواحة فأنشد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر؟
ماذا تعرف مع القرآن؟
كيف؟ كلا إن هو قائلها ايش تعارض بايش؟ لا لا، ما تعارض، لا صحيح. الكلمة التي قالها الله ان من مات لا يمكن ان يعود الى الدنيا، وده كده هو طبق لنا قاعدة استفادها من نقد دين السنة، هو ايه؟ عرض الحديث على ايش؟ واذا عارض القرآن من كل وجه ماذا نقول عنه؟ انتهى امره خلاص، يبقى هذا باطل. فنقول الصحيح الرارح أنه يمكن لنا أن نؤول هذا أنه أنشد بهذه الأبيات، وهي أبيات من؟ ابن أبي رواحة، فأنشد لهذه الأبيات أمام النبي صلى الله عليه وسلم فنصبت لابن رواحة تجوزها، ويكون الصحيح أن الأبيات يمكن تقال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن من أحد غير ابن رواحة، وهي نصبت لابن رواحة لأنه هو الذي قالها. مفهوم؟ لا تعتبر إجابة. لكن أيضا المثل يبين لنا أن التاريخ يحكم بضعف هذه الرواية، لأنه لا يمكن بحال الأحوال أن ينسب القول لعبد الله بن رواحة لأنه قد قتل قبل فتح مكة. من هذه الأمثلة أيضا ما جاء في حادثة الإفك، الحادثة المروعة التي اشتد الهم والغم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها. لما عبد الله بن سلول تولى كبر هذه المسألة، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، فقال من يعذرني من رجل بلغني بأهل أذى أو عن أهل أذى؟ فقال بلغني آذاه في أهلي. فقال سعد بن معاذ أنا أعذرك منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية بعض العلماء تناوش فيها وتكلم عنها كابن القيم وابن الجوزي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام خطيبا فقام سعد بن معاذ فقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذرك منه. كان الكلام على عبد الله بن أبي بن سلول، وكان الاعتذار أو الكلام المدافع عن رسول الله كان من سعد ابن معاذ. فالعلماء تصدوا لهذه الرواية وقالوا الرواية هذه لا تصح. لما؟ اللي هيأتي بها هيشرح الصدور. لما؟ طب حدث ليه؟ كانت غزوة ايش؟ احسن غزوة بني نصرة. طيب سعد بن معاذ مات متى؟ اصبر بس تقول كان مات في غزوة ايش؟ غزوة خندق ولا بني قريظة؟ بني قريظة. يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال حكمه فيهم بعد ما حكم بحكم لم يقدر مات، صح ولا لا؟ وعند الجمهور ان غزوة بني قريظة كانت سنة 5، وبالاتفاق غزوة بني مصطلق كانت سنة 6. فغزوة بني مصطلق الان بعد ولا قبل؟ بعد ايش؟ بعد موت من؟ بعد موت سيد معاذ. وهذه دلالة واضحة جدا على الوهم الشديد الذي وقع للراوي، لان سعد بن معاذ مات قبل حادثة الاسم، فكيف يقول انا اعذرك منه يا رسول الله؟ والصحيح الراجع الذي قام وقال هذا الكلام هو احسن سيد بن حضير. لا الاخوة ان شاء الله كده تاريخية مستحضرة. فسيد بن حضير هو الذي قال من سلم ذلك. فيلوح على هذا الحديث الوهم الشديد على الراوي على انه قال ان سعد معاذ هو الذي قال، وسعد معاذ قد كان توفي. ايضا في حديث كتاب رفع الجزء الذي قلته لكم، لان اليهود اخرجوا كتابا نسبوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان رسول الله اسقط عنهم الجزيه والعمل، ووضع فيه شهاده سعد بن معاذ ومعاويه بن ابي سفيان، واظهروا هذا الكتاب. الان هم رفعوا كتاب وقال ان سلم وضع عنهم الجزيه بعد خيبر، وكتبوا الشاهد سعد بن معاذ، والشاهد الثاني هو معاويه بن ابي سفيان. نعم احسنت، معاويه اسلم متاخرا، كان من الطلقاء، اذهبوا فانتم الطلقاء، هذه واحده. وسعد سعد مات سنة 5. طب وايش الضابط عندك؟ نعم بعد غزوة خيبر احسن. وسعد بن معاذ مات سنة، طيب ومعاوية ما اسلمش لسه، هو اسلم متى؟ كان غزوة الفتح متى؟ في 8 في الاواخر كمان، صح؟ فيبقى هو جابوا وفعلوا فعلتين، الاولى اتوا برجل ميت شهد لهم جزاهم الله خير، والامر الثاني اتوا برجل لم يسلم اصالة وشاهد لهم. فكان الكذب يلوح على هذا الكتاب، ولذلك ابن تيمية ضعفه من أكثر من وجه، من أكثر من وجه، منه تاريخ ومنه أيضا ركاكة اللفظ. على هذا يمكن أن يكون كلام من سنة، كما سنبين الأحاديث الكثيرة في ركاكة اللفظ، أن الله يحب من عباده أن ينظروا إلى الوجه المليح والوجه الحسن. ده طبعا العوام دايما بيقولوه لما ينظر لامرأة جميلة يقول اللهم صل على النبي، لما تيجي تكلمه يقول لك أنا أحب الله جميل أحب الجمال. ده له أصل، يعني الوضعون والكذابون فعلوا ذلك وأتوا بأحاديث العامة دايما يعملون بها، كما سنبين في الأسبوع القادم، على أن ركاكة اللفظ تلوح بواقع هذا الحديث، وأنه لا يمكن أن ينسب لقول سلم. من هذه الأحاديث المشتهرة جدا في مسألة ركاكة اللفظ حديث في السنن، هو سند صحيح، أحد يعرفه وله ضلع فقهي قوي؟ في أحد يعرفه؟ يعني هو متسبب في خلاف فقهي قوي، وبعضهم قالوا هذا حديث حديث موضوع لا يمكن ان يقول قال ان السنة. احسن من توضا سابع من اغتسل فقلت توضا فقبل بها ونعمة، دي ما تتقالش من النبي صلى الله عليه وسلم في حال من الاحوال. ده اللي قاله ابن القيم، وبين ان هو الحديث يكون فيه الضعف فيه عليه وغير ركاكة اللفظ، لانه لا يمكن ان يقول ان سلم فبها ونعمة، بها ونعمة هذه للعوام، واوجي ان سلم جوامع الكلمة، لكن الحديث يعني اكثر المحدثين صححوه. الغرض المقصود هذه نظر دقيق لعلماء الحديث الذين ينظرون في متون السنه كيف يقبلون هذا المتن او يردون هذا المتن. هناك ايضا حديث اخر عن انس بن مالك قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك. انتبه، اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك، فاستقبله سعد بن معاذ الانصاري فصافحه ثم قال له ما هذا الذي يعني كتبت بيدك؟ فقال يا رسول الله، الى اخر الروايه انه يعمل بيده ويكد ويتعب، فاخذ مثلا يد سعد بن معاذ فقبلها. فهذه فيها تقبيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليد اصحابه. فقال وهذه يد لا تمسها النار. لما لا تمسها النار؟ لان قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك روايه ايضا، هذه الروايه انتم تقولون صحيحه ام لا، الروايه التي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما احتجم اخذ دمه واعطاها لمن؟ نقص. نعم، عبد الله بن الزبير قال ادفنا في مكان لا ركعت فيها، فذهب ورجع فقال دفنتها. قال اين دفنتها؟ قال هنا، يعني شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ويل للناس منك وويل منك للناس. الرواية فيها ضعف، الرواية فيها ضعف، لكن قيل ده معنى تفسير ان اليد لا يمسها النار، لان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هذه اليد. وايضا ده ان صح هو ليس صحيح. وايضا المرأة التي اخذت بول من النبي وشربت، شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، والنار لا تمس شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حديث ضعيفة، لكن هناك حديث صحيح يبين لنا هذا التفسير الصحيح. احد يعرفه؟ هناك حديث صحيح يبين لنا ان ما مسه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لا يمسه النار، وقد سقي ذلك صحابي من الصحابه. صح، عندما التقى صفوان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ العصا ويسوي بين الصفوف، فقام الرجل قال اوجعتني يا رسول الله، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تريد؟ قال اريد القصاص. انظروا امير المؤمنين، لا مش امير المؤمنين، اكرم الخلق اجمعين على الله صلى الله عليه وسلم، واحد الامه يقول له هو مش مشهور بين الصحابه حتى، يقول له القصاص. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم فعرى عن بطنه الشريفه فاخذها فقبلها بعدما حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هؤلاء والله نعم خير صحبه اختارها الله جل وعلا النبي. فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ما الذي حملك على ذلك؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله انت ترى ما نحن فيه. التقى الصفوان، يعني ممكن الحياه تنتهي الان، يعني ممكن كل منا يموت الان. فقال احببت ان يكون اخر عهدي بالدنيا هو تقبيل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى الفقه العالي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الراوي واذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال هذه يد لا تمسها النار ابدا، لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لها ولانها يد عامله. لكن هذا الحديث ايضا فيه ظهور عاري في ضعف هذا الحديث وضعف هذا المثل. ما هو الظهور؟ ايضا تاريخيا الإخوة اللي قرأت السيرة هتنتقد الرواية دي، الإخوة اللي ما تعرفش حاجة في السيرة هتضيعنا كلنا. غزوة تبوك كانت سنة كام؟ 9 ولا 10؟ إخوة الأخوات 9 ولا 10؟ 9 نعم، فانظروا من 5 و9 كام؟ 4 سنوات. وكذا أحيا الرجل من قبره وأدخله لقبر يده، النبي صلى الله عليه وسلم لقبر يده. فهنا لا يمكن لأحد أن يقول أن سلم طبل يد من أصحابه بحال من الأحوال. والغرض المقصود أن هذه الرواية تظهر بأنها ضعيفة أو يلوح ضعفها في الأفق، لأن التاريخ حكم بذلك بموت سعد بن معاذ سنة 5 وغزوة تبوك سنة 6. نعم، كان يعمل بيده، نعم أحسنت. لكن ممكن يقال أنه تواضع وفعل ذلك لبراس أنه مات، ممكن لها مدخل. المثل الأخير لأنا صراحة متعب وما رضيت أن أنا أرد الدرس، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي من مسألة إخراجة اللفظ، وإن كان هيكون معنا سنأخذ مباحث في علم الجرح والتعديل، وإن كان في طبورة إخوة جبالنا عشان نعرف كيف نرجح جرح الرواة من توثيقهم. هنرى كيف العلماء في شجرة الإسناد يبحثون في توثيق الراوي أو تضعيف الراوي. هذا إن لم ندخل درس النساء كمان معنا يوم الأربع عشان نقدر ننتهي من لمعة الأدخار. هذا إذا لم نفعل ذلك. الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، أن أبا بكر كان عنده 3 من البنات و3 بنات وزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هو قال أيتهن تختار فهي لك، فعرض الثلاثة على من؟ عرض الثلاثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيتهن تختار فهي لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أتزوج عائشة، أو اختار لي ربي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث فيه ضعف، أين الضعف فيه؟ أيضا تاريخيا أبو هريرة ماله؟ هو إيش فيها؟ أسلم عن الفتح ولا أسلم من شمس؟ آخر واحد أسلم ويروي هذا الحديث، إيش فيه؟ هتقول لي ما حضر القصة؟ أقول لك هذا من باب أحسن، هذا من باب مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة كلها ضعيفة، فتراد خطأ ده وهم، مراسيل الصحابة كلها ليه ما؟ المال يوم العدول انا، طب ما الصحابة عدول، لكن ده مرسل فيه انقطاع، والانقطاع العصر من انقطاع الضعف. يا عمي ايوه قل ان في طقس، والطقس هذا اللي بيضعفوه العلماء لاحتمال ايش؟ لاحتمال انه يكون ضعيف، لكن المرسل الصحابي الغالب ان الصحابي لا ينزل درجة ياخد من ايش؟ والصحابة كلهم عدول، فاذا الظن هنا بين خطأه فلا عبرة به. مفهوم؟ طيب هنا الضعف وين؟ صح، ولا وعنده 3 بنات، هي الثالثه جت بعد كده. صح، هو في الراجل كما قال محمد ربنا وفقه فيها ان في هذا العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ما عند أبي بكر إلا عائشة وإلا أسماء، وأسماء كانت متزوجة من من؟ عبد الرحمن بن عوف أو طلحة بن عبيد الله أو سعد بن أبي وقاص. من سعد ها؟ الزبير بن عوية صح؟ كان متزوجة الزبير. هيك؟ أنا أسيب أسماء، أنا أتكلم عن أسماء بنت أبي بكر مش أسماء بنت عمير. وبعدين متزوجين شبه بعض جوز الثلاثة. يا جوز جعفر يا رجل عبد الله أبي بكر وعلي بن أبي طالب. فأسماء بنت أبي بكر متزوجة الزبير. فما بقي إلا أما الثالثة رزق بها أبو بكر بن عبد الله بعدما مات أم كلثوم. أم كلثوم هذه الثالثة للبنات. أم كلثوم لها قصة لطيفة جدا مع عائشة. ما هي؟ عمر بن الخطاب بعد ما تولى الخلافة طلبها، طلب أم كلثوم للزواج، فأم كلثوم للزواج فرفضت عائشة وقالت اعتذرت وقالت البنت صغيرة وعمر شديد، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد والبنت ممكن ما تحتمل شدة عمر، فتزوج عمر بنت من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ورضاه. الغرض المقصود أبو بكر يعني رزقت أم كلثوم بعد مماته لا في وقت ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، فكان آنذاك عند أبي بكر أسماء وعائشة فقط. هذه دلالة كبيرة على ضعف هذا الحديث. أنا ما أردت أن أنا أكمل أرجاكة اللفظ أو المنهجية الأخيرة للمحدثين في نقد متون السنة حتى أرجعه الأسبوع القادم ونبدأ أيضا في مباحث في علم الجرح والتعديل، لأن النصف الثاني هو نقد متون السنة عند الفقهاء وعند الأصوليين، وهذا الاعتبار ليس باعتبار قوي في مبحثنا، لأن احنا أصالة هذه تكملة دروس هذه تكملة لإيش؟ لعلم المصطلح، فجعلنا مع جانب المحدثين أفضل وننتهي من النصف الأول أو الثلاث أرباع الكتاب في الأسبوع القادم إن شاء الله مع مباحث الجرح والتعديل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.